إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة من أسباب النزول والتعليق، وكنا قد وقفنا على أول سورة النساء، أليس كذلك؟ نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف سورة النساء.
سورة النساء
قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال المقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير. فدفع إليه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره، يعني جنته. فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت الأجر وبقي الوزر. فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا أنه ثبت الأجر، فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ قال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر وحده المال فنزلت.
أي الآية، نعم، يعني الوزر على والده لأنه جمع من الحرام لم يتق الله عز وجل فيه، فبقي الوزر عليه وأخذ الورثة المال. نعم.
قوله تعالى: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عن عروة عن عائشة في قوله تعالى: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى، قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عتق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العتق وفي ماله.
نعم، يعني يريدها للمال فقط ولا يعطيها ما يجب عليه من حق الزوجية. نعم.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما سألوا عن اليتامى فنزلت آية اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم الآية. أنزل الله تعالى أيضا: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى الآية، يقول: كما خفتم لا تقسطوا في اليتامى فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن.
لأنه باب واحد، القسط باب واحد، والعد باب واحد، مأمور به حيث كان، والله جل وعلا أمر بالقسط وأمر بالعدل، فلا يجوز أن تأخذ من العدل ما تشتهي ومن القسط ما تريد ثم تدعه حيث يخالف هواك. نعم.
فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم،
ومثل الذي يطلب حقه ولا يعطي الناس حقهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. نعم.
فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز، وهذا قول ابن عباس في رواية الوالدين. وعن أيوب عن سعيد بن جبير قال: جاء الإسلام والناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء فيتبعوه، أو ينهوا عن شيء فيتجنبوه، حتى سألوا عن اليتامى، فأنزل الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، فأنزل الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال الثعلبي عن الحضرمي: عمد رجل إلى امرأته فدفع إليها ماله فوضعته في غير الحق فأنزل الله هذه الآية.
كان الجاهلية يتسلطون على النساء في أنفسهن وأموالهن، والعلماء ذكروا في قول جل وعلا وفي قول جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، في معنى نحلة قيل النحلة هو المهر يؤتيه الزوج لزوجته، فكانوا يتزوجونهن بغير مهر، ربما تورث المرأة كذلك، وحتى زوجة الأب كما سيأتي معنا تورث وليس لها من المهر إلا ما أتاها ما أتاه إياها الميت أي المتوفى أبوه. نحلة قيل كذلك فريضة ديانة، نحلة قيل طيبة بها النفس، فأدبهم الإسلام أن يعطوا النساء حقهن من المهر طيبة بذلك نفوس، وهو فرض عليهم لا منة لهم في ذلك، فلا الزوج من حق أن يحرمها مهرها أو أن يساومها عليه إلا في مسألة الخلع نحو ذلك، هذا أمر آخر، ولا يحل للأبي أو الولي عموما أن يأخذ المهر ولا يعطي الزوجة أي المتزوجة منه شيء. نعم. ثم استثنى الله تعالى فإن طيب لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئكم بطيب نفس، وهذا العام في مال المسلم عموما ذكر أن كان أو أنثى، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر في الصحيح قال إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، هذا عام في الرجال والنساء، فكلوه هنيئا مريئا يعني حلالا زلالا طيبا. حتى ذهب ابن عباس رضي الله عنه أن في رواية عنه أن المريض أي الزوج إذا مرض أن يستشفي بنفقة من زوجته، يعني يقول لا اشتري لي مثلا سندويش كما يقال اليوم مثلا أو اشتري الخبز اليوم أنت، فتطيب بذلك نفسا فيأكل منه، قال لأن الله تعالى قال فكلوه هنيئا مريئا، فصار فيه هناء وفيه مراءة. نعم.
قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال الواحدي نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أختي يتيم،
إن ابن أخي
يتيم في الحجر، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
وهذا يذكر التؤكد يا أخوان ما قررناه من قبل بأن شأن الجاهلية برمته باطل وفاسد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وضع شأن الجاهلية تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا عن بقايا الموروثات التي عندهم من كرم وحسن جوار ومروءة ونخوة وشجاعة وإلى غير ذلك؟ نقول هذه كلها من بقايا دين الرسل، وإلا فالله جل وعلا قال إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أي إلا أصحاب الديانة الذين قاموا بالدين، فالصلاة شعار الدين وهي عموده. طيب هنا الآن تلاحظون الآيات تمنع عنهم أشياء وتبقي أشياء على ما كانت عليه من قبل، لماذا؟ لأنها على الصحيح، كانت على الصحيح من موروثات الأنبياء والمرسلين من قبل، فما وقع من تبديل وتحريف في الشرائع جاء الإسلام إيش فأقامه على ملة إبراهيم، وهذا معنى أن الكتاب مهيمن كما جاء في سورة المائدة ومهيمنا عليه. نعم.
قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه ما كان قيامه عليه بمعروف. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال الواحدين قال المفسرون إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة وثلاث بنات له منها.
لماذا كسرتها؟ لا عندك إيش؟
كاف
نعم.
يقال لها أم كحة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطيا امرأته شيئا ولا بناته، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، إنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا يقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة،
يعني يثبت على الخيل ويقاتل. نعم.
فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأة وليس عندي ما أنفق عليهم، وقد ترك أبوهن مالا حسنا وهو عند سويد وعرفجة، لم يعطياني ولا بناته من المال شيئا، وهن في حجري، ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن رأسا. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فانصرفوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت، وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابن عمه خالد وعرفطة وهما عصبة، فأخذوا ميراثه كله. فأتت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ما أدري ما أقول. فنزلت: للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية. وعن إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب الآية.
نعم، لاحظ هذه مكانة المرأة في الإسلام، ينتصر لها الإسلام ويرد لها ما لها من حق ويقيم الميزان والقسط والعدل فيهن. أما الآن ينادون بحقوق المرأة لكي يعيدوها إلى الجاهلية مرة أخرى، تبقى سلعة لا عرض لها، نسأل الله العفو والعافية، ولا ولي لها والعياذ بالله، تبقى خراجة ولاجة فاجرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله فيه هذه الآية. قوله تعالى: يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يصيكم الله في أولادكم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما ينكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت سورة النساء وفيها: يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمها: أعطها الثلثين وأعطي أمها الثمن وما بقي فلك.
تعصيبا. نعم.
وعن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس بنات. فجاء الورثة يأخذون ماله، فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ثم قالت أم كحة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وعن عبد الله بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت: ويستفتونك في النساء الآية. وعن العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الفرائض قال بعضهم: يا رسول الله، أن أعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم وكذلك الصبي؟ وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر. فنزلت: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا.
لاحظوا المسارعة في الإذعان والاستقامة على أمر الله تعالى، لاحظ مباشرة قبلوا بحكم الله عز وجل، مع أن كان عندهم رأي في ذلك قبل أن تنزل الآيات. نزلت الآيات قالوا سمعنا وأطعنا. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، لم يزل عليما لم يزل حكيما جل الله في علا، فلستم بأعلم من الله ولا أحكم من الله. هذه المقدمة التي كان يتعامل بها الصحابة مع دين الله عز وجل، يعلمون أنهم لم ولن يكونوا أعلم من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للحكمة. فأيقنت نفوسهم بذلك فسلموا واستسلموا وأطاعوا الطاعة العمياء. أما الآن طغى القلم وبغت الثقافة في عقول الناس وقلت الديانة والإيمان، فصاروا ينتقدون حتى الذات الإلهية، نسأل الله العفو والعافية، وعندهم رأي في كل ما يؤمرون به وفي كل ما ينهون عنه، نسأل الله العفو والعافية، ويسمونه تعليما، ولكن حقيقة كما قال جل وعلا في آخر سورة غافل: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم العلم، وإيش النتيجة؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عبادي، وخسر هنالك الكافرون. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق من امرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. وقال الواحدي: قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته فألقى ثوبه على
تلك،
أو قرابته من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير الصداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه لما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها. فتوفي أبو قيس ابن الأسلم الأنصاري وترك امرأته قبيشة بنت معن الأنصارية،
بنت
معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له محصن، فقال مقاتل اسمه قيس بن أبي قيس، فطرح ثوبه عليها فورث نكاعها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالها. فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضرني وطول علي، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. قال: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: ما نحن إلا كهيئة كبيشة، غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بن العم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلم أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلم خلف على أم عبيد الله بنت ضمرة وكانت تحت أبيه الأسلم، وفي الأسود بن خلف خلف على امرأة أبيه بنت أبي طلحة ابن عبد العزة، وفي صفوان ابن أمية خلف على فاختة بنت الأسود ابن المطلب كانت تحت أبيه فقتل عنها. وقال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلم وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء لم تكن أمه.
نعم، هذا هو القيد، ليست أما له، إنما هي زوجة لأبيه، ليست أما له. وجرى في جاهلية اليوم ما لم يجري في جاهلية أبي جهل صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلم قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ونزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. وعن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس لامرأته وليه فيمسكها حتى تموت.
نعم، هذا حال النساء، انظروا كيف كانوا وكيف صرنا بعد الإسلام. ثم يأتي من يتشدق ويقول: نحن نبحث عن حقوق المرأة. الله المستعان. يبحث عن حقوق المرأة هناك في بلاد الكفر، بلاد الدعارة والضياع، لا تبحث عن حقوق المرأة في بلاد الإسلام. فقد أعطى المرأة الإسلام حقها كاملا موفرا، حتى سمى سورا باسمها ونزلت سورا في حل قضاياها. نعم.
قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة. قال المشركون في ذلك: فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وعن محمد بن
يعني هذا هو مخصوص من أصلابكم، هذا هو الذي عليه الحكم. نعم.
وعن محمد بن ثور ابن ثور عن ابن جرير قال: لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة قالت قريش: نكح امرأة ابنه. فنزلت: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. قوله تعالى: والمحصنات من النساء،
يعني فصل جميع المحرمات. نعم.
قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وعن ابن عباس قال: نزلت يوم خيبر لما فتح الله خيبر أصابع،
والعدة حيضة واحد المقصود بها هنا، استبرأ بحيضة واحدة.
وعن ابن عباس قال: نزلت يوم خيبر لما فتح الله خيبر أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء الآية. وعن عكرمة أن هذه الآية والمحصنات من النساء نزلت في امرأة يقال لها معاذة، كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها، قد ولدت من شجاع أولادا رجالا. فانطلق شجاع يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة بن عم لها،
يعني يأتيهم بطعام ومال ما يحتاجون من منطقة هجر. نعم.
فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له: احملني إلى أهلي ليس عند هذا الشيخ خير. فحملها فوافق ذلك مجيء الشيخ فلم يجدها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفضل العرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فقد تولت وألطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب، رأت غلاما واركا على القتب لها به وله بها أرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل فإن كان الرجل كشف لها ثوبا فارجموها، وإلا ردوا على الشيخ امرأته. فانطلق مالك بن شجاع ابن ضرتها فطلبها، فجاء بها فقالت له أمه: يا ضار أمه، ونزلت معاذة بيتها وولدت لشجاع، وجعل شجاع يشبب بها في أبيات.
أرجع الضرة إلى أمه.
قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال مقاتل: نزلت في المتعة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. ثم قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا زدتم في الأجر وازددتم في الأجل. ثم نسخ ذلك. قوله تعالى: ولا جناح عليكم.
نكاح المتعة كان في أول أمر، ثم حرم، ثم أحل، ثم حرم، ثم استقر التحريم.
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
يعني لا حرج إذا سميت شيئا فريضة وحصل إعسار، لا حرج لو قبلت أن تخفض أو تضع من مهرها، لا حرج في ذلك.
قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عن مقاتل بن حيان قال: كانت اليهود تزعم أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى:
هذا الميل العظيم، الميل عن شرع الله عز وجل إلى الأهواء وتحليل المحرمات وتحريم ما أحل الله عز وجل.
قوله تعالى:
وهذا الجال الآن، يعني أعظم الميل الآن الميل في التشريعات الربانية، يعبثون بحق الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن خصيب عن كلمة أن النساء سألنا الجهاد فقلنا: وجدنا أن الله جعل لنا الغزو، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأنزل الله فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال
ما يصيب الرجال،
فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتادة والسدي لما نزل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
الرجال نصيب مكتسب، النساء نصيب مكتسب، واسألوا الله من فضله.
وعن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا الآية.
أي ليس كذلك، الحسنات والسيئات بابها واحد، الحسنة بعشر أمثال ما يضاعف الله جل وعلا سبحانه وتعالى، والسيئة بواحدة للذكور والإناث.
قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. عن الزهري قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية. ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن دعاهم
إلى الموالي.
ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي
من ذوي الرحم
والعصبة، وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل نصيبا في الوصية.
هذا يسمى بالرضخ، يعني يقع من الوصية أو يوصى له.
وعن السدي عن أبي مالك في هذه الآية: والذين عبدت أيمانهم، قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له أنه رجل منهم، وإن كان ضر أو نفع أو دم فإنه فيه مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذين يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان أنت منا فانصرنا، وإن كانت مشقة قالوا: أعطنا أنت منا، وإن نزل به أمر أعطوه، وربما منعه بعضهم ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا، فتحرجوا من ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم. وعن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: والذين عاقدت أيمانكم. فقالت: لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه.
لكن القراءة ثابتة.
قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فرطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفرشته كريمتي فرطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها. وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. وعن هشيم قال: حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا لطم صاحبتنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القصاص القصاص،
القصاص القصاص، القصاص القصاص،
القصاص القصاص، ولا يقضي قضاء ولا يقضي قضاء. فنزلت هذه الآية: الرجال قوامون على النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله غيره. وعن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين، لطم رجل امرأته فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص. قال: القصاص. فبين هو كذلك أنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا فأبى الله تعالى، خذ أيها الرجل بيد امرأتي. وعن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت له: يا رسول الله، إنه ضربني فأثر في وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له ذلك. فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء.
نعم، يعني القصاص سقط، لكن ليس له ذلك، هذه ثابتة بالأحاديث الأخرى، فلا يجوز أن يضرب في الوجه، ولا يجوز له أن يضرب ضربا مبرحا. نعم.
وعن معمل عن قتادة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: صك رجل امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيدها منه، فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم.
نعم، كما تقدم أن أعظم الجود الجود بالعلم، كذلك أعظم البخل البخل بالعلم. نعم. وقال الله تعالى: زكى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وما هو على الغيب بضانين، أي ليس ببخيل به، بل يبذله بضانين، أي ليس بمتهم فيه، قراءتان بالضاد والضاء. نعم.
وقال الكلبي: هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم. وقال مجاهد: الآيات الثلاث إلى قوله عليما نزلت في اليهود. وقال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون
اليهودي.
نزلت في جماعة من اليهود
اليهودي.
من اليهود كانوا يأتون رجالا من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. فأنزل الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وعن ابن عباس قال: كان كرضم بن زيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، يأتون رجالا من الأنصار ينصحون لهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إلى قوله: وكان الله بهم عليما. وعن سعيد بن جبير قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، فأنزل الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
الآية
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال الواحدين: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ويحضرون الصلاة وهم نشاوى، فلا يدركون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم. وعن أبي عبد الرحمن
نشاوي يعني من النشوة، يعني قد انتشى الواحد منهم بالخمر قد بلغ مشاشه ومخه فاختلط عليه الأمر.
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
هذا من إلقاء الشيطان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
وعن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون فدعي عمر فقرئت عليه فقال انتهينا انتهينا. وعن أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق ثم نزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا انتهينا ربنا. فقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرة وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم.
نعم كانوا يتبعون التنزيل ولا يتبعون أهواءهم، وهذا أحد القولين في المسألة بأن الخمر كان المنع منها على ثلاث مراحل، والقول الآخر بأنها على أربعة يدخلون فيها آية سورة النحل تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، فغير بين السكر والرزق الحسن ليشير بأن الخمر ليس من الرزق الحسن، فغير بين السكر والرزق الحسن. فقالوا هذه أول آية بدأت فيها التنبيه أو بدأ فيها التنبيه على أن الخمر غير مرغوبة وغير محبوبة عند الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وبعضهم قال لا تعارض بين هذا الأثر وإن كان الإسناد ضعيف، الإسناد بين يدينا هذا ضعيف، لا تعارض بين القول الآخر أنه يتكلم عن التحريم، يقول التشديد الواضح إنما ظهر في ثلاث آيات. نعم.
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيدار أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقلها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباق. قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله ما علمت إنك لمباركة.
نعم، المحفوظ في المرفوع أن التيمم ضربتان للكفين والوجه. نعم.
وعن علي قال: نزلت هذه الآية قوله تعالى: ولا جنبا في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وعن الأسرع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية كلها. وعن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له، فقال لي ذات يوم: يا أسلع قم فرحل، فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه جبريل بآية الصعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا أسلع فتيمم، فأراني التيمم فضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فقمت فتيممت ثم رحلت له.
نعم، في كل الورد في المرفقين والآباط في المرفوع شاذ لا تصح. نعم.
وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله تعالى قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم يناوله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن كنتم مرضى، الآية. وعن إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وإن كنتم مرضى، الآية كلها. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد ابن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام دعابة، فأنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
يشترون، لعلها وعابة كانوا في تصحيف هنا، الله أعلم، لأن الرواية الأخرى وعابة. نعم.
فأنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. قوله تعالى: لين بألسنتهم وطعنا في الدين. عن ابن عباس قال: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت ومالك بن الدخشم، كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا لسانهما وعاباه.
ومالك بن الدخشم لم يكن كذلك، فحديثه في الصحيحين، قصة حديث عتبان بن مالك، بل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. نعم، معنى أنه يحب الله ورسوله.
وعن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، فكان إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: راعنا يا محمد حتى نفهمك، فنزلت. قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء أحبار اليهود، منهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون.
إذن كلم رسول الله، نعم،
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء أحبار اليهود، منهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق، فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، فأنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، الآية. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: وجدته شحيحا على ديني. فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
يعني مستمسك بالتوحيد.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اليهود
نزلت في رجال من اليهود
أتوا. أما الآن تستوهبه دينه أو لو تستوهبه على استعداد أن يبيع الدين مبدئيا، يعني ما عنده مشكلة يبيع دينه بعرض من الدنيا، بسلطان، بأموال، بنياشين، بمراتب، صلى الله العفو والعافية. هذه من علامات الساعة، صلى الله العفو والعافية. هذا قال استوهب، قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فيه: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتاعه منه، ساومه في دينه، ساومه في مقابلة كذا، أعطيك كذا. فوجد الرجل لا يبيع دينه بشيء مطلقا، ولو بالدنيا وحذافيرها بما فيها. نعم.
قال الكلب، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطفالهم وقالوا: يا محمد، هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. فقالوا: والذي يحلف به ما نحن إلا كهيئتهم، ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل، وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار، فهذا الذي زكوا به أنفسهم. وعن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم.
والفرق بين هذا ومن يعصي ويتوب ما هو؟ أن هؤلاء مصرون على المعصية يريدون القيام بها قدما، يعني حتى مستقبلا، هو باق على هذا الحال، سيعصي بالنهار ويفعل أعمال بالليل تكفر له ذلك، وهكذا. هو مصير، ليس مصير فقط، هو أضمر الاستمرارية على ذلك، صلى الله عليه العفو والعافية. ثم بعد ذلك يسمي نفسه بأنه كحالة الصبي الذي لم تكتب عليه السيئات وإنما تكتب له الحسنات. نعم.
وعن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم يزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت؟ عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن الكوماء ونسقي ننحر الكوماء ونسقي
الكوماء الناقة العظيمة للحجيج، يعني يطعمونها الحجيج. نعم.
قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك العاني ونصل الأرحام ونسقي الحجيج، وديننا القديم ودين محمد الحديث. قالا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال الواحدي: قال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد،
يعني هذا من شبه الجاهلية، لأن إذا خطبت قوما قالوا: من أين أتيت بهذا الدين؟ وهم لأنهم غرباء عن هذا الدين، لم يقرأوا القرآن على وجهه، لم يتلوا حق تلاوته، لم يعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، يرون أن هذا الدين من عندك أنت، وما علموا أنه هو دين الإسلام الذي هم ينتسبون إليه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، وهذا القرآن كتاب المسلمين. لكن لما جاء له هذا ظنوا أنك تأتيهم بدين جديد، فيقول: نحن أصحاب الدين القديم وأنتم أصحاب الدين الجديد. عندنا كلمة احنا في السودان يقول لك: ود مبارح، يعني ما جبت من أين أتيت بهذا؟ الحدث ما زلت حدثا. نعم.
وقال الواحدي: قال المفسرون،
هذه عامة، ما قالها فرعون قالها فرعون أيضا كذلك، ويدرك وآلهتك، يعني يترك دينك الذي هو، وقاله الجاهليون: وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، نحن باقون على دين الآباء والأجر. لما أرادوا أن يسفعوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ سفه أحلامنا وأحلام آبائنا وطعن في ديننا. فهم يتكلمون عن هذه الموروثات، وإلى يوم من هذا العادات والتقاليد والطواغيت وغيرهم يجعلون هذا مقابلة دين الله عز وجل. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل، يشوف خوفهم على ماذا؟ على موروثاتهم، على دينهم الذي قاموا عليه ومات عليه الآباء والأجداد، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
وقال الواحدي: وقال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكر منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. فذلك قوله يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة يجيء منكم 30 ومنا 30 فنلزق أكباد.
ونفس القرب الآن تطلبها أمريكا الآن من أولياء في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وكله، أثبتون أنكم لستم بمسلمين على إسلام محمد عليه الصلاة والسلام، يريد قرابين، يريد إثباتات عملية. أنتم تتنصلون باللسان، تقول لا تركنا هذا، وهذا دين قديم، وهذا كان تشدد وتنطع، وإلى نحن نريد أشياء عملية. أحل محل التوحيد الشرك، أحل محل الفضيلة الرذيلة، بدل الطهر والعفاف والحشمة انشروا العهر والرذيلة. عندها نصدق لكم فعلا، يعني حتى الكفار لا يؤمنون بإيمان على مستوى المقال، لا بد أن يكون معه إيش فعال، ونحن كذلك أهل الإيمان الحمد لله. الإيمان عندنا إيش؟ قول وعمل. الكفار يطالبون الآن أولياءهم بهذا، قلتم أين العمل؟ نريد عمل الحق. ولذلك الآن تلاحظون الآن النشر الفاحش الآن للشرك والكفر والعهر والعري أصبح بأظهر صورة الآن، نسأل العفو والعافية. يعني ما يكاد حتى يوجد من حتى من أصحاب الأهواء كالممثلين واللاعبين ممن كان مستور الحال إلا ويقلقونه إلى إظهار حقيقة أمره، لأنهم يمسكون على أمثال هؤلاء أشياء يهددونهم بها، إذا احتاجوهم أمروهم ليطيعوهم. الآن ما تكاد تجد إلا من يؤمر أو يؤز أو يقلق بصورة أخرى ليظهر إيش فجوره وفحشه وتنمره على دين الله عز وجل. نعم.
فقال أهل مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكر منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد هذين الصنمين وآمن بهما. فذلك قوله يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم قال كعب لأهل مكة ليجيء منكم 30 ومنا 30 فنرزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا ذلك. فلما فروا قال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق، أنحن أم محمد؟ فقال كعب اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفوك العاني.
طبعا هذا مكر منه، أي له يعلم قد أضمر مسبقا أن يفضل دين الجاهلية على دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن ينتحل نحلة صاحب العلم، يعني أخبروني عن شأنكم، ماذا أنتم ماذا تفعلون؟ وإلا هو النتيجة عنده مفروغ منها، الحكم عنده مفروغ منه، لو سألوه بلا هذا العرض لا أجاب أنكم أنتم أفضل من محمد صلى الله عليه والعافية صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال كعب اعرض علي دينكم. فقال أبو سفيان نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحمة ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، الآية. وعن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش
أتحزأ بالرسول وتزدريه
من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير. فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وعن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حوي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارة وهوذة بن قيس، وكان سهر ابن قيس
ابنه
وهوذة ابن قيس
وهوذة بن قيس
وهوذة ابن قيس، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأولى، فاسألوهم أدينهم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا دينكم خير من ديني، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله ملكا عظيما. قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله. عن سعيد عن قتادة قال نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النضير، لقيا قريشا بالموسم فقال لهم المشركون أنحن أهدى محمد وأصحابه؟ فإن أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم، فقالا بل أنتم أهدى من محمد، فهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى أولئك
حسد محمد وحسد أصحابه
حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما رجع إلى قومهما قال لهما قومهما إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، فقالا صدق والله ما حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده.
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
قوله تعالى أن يحسدون،
وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون.
قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، عن مقاتل بن حيان قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 70 شابا فحسدته اليهود، فنزلت هذه الآية.
يعني قدرة الجماع عنده قوية عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن يعوفي عن ابن عباس
يحسدونه فرد الله تعالى عليهم. نعم.
وعن العوفي عن ابن عباس قال قال أهل الكتاب زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله 9 نسوة وليس همه إلا النكاح، فأي ملك أفضل من هذا؟ فأنزل الله تعالى أن يحسدون الناس الآية.
هذا وجه آخر، يعني وجه الأول حسد وجه الآخر تكذيب. أنت تقول تتواضع وعندك 9 نسوة، هذا ملك عظيم، هذا كيف يكون تواضع؟ وإلى يومنا هذا يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، نسأل الله العفو والعافية. نقف إن هذا الله تعالى أعلم. لكن العرب لأنه يعرفون هذا الأمر عرفوا أن هذا من علاماته الرجولة والقوة، كما قال علي كنت رجلا مذاء. العلماء قالوا هذه الدلالة على فحولية الرجل، كان الصحابة يتكلمون النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة 10 من الرجال عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر والله ما أعلم أحدا فوقي في هذا الشأن إلا أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله أعلم.